إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد عباد الله فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدع خيرا إلا دلنا عليه ولم يدع شرا إلا حذرنا منه كل صغير وكبير كل جليل وحقير بينه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن ظهور فتن وشرور وآفات وملل ونحل وأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عباد الله إن من شر الأمور وأعظم الفتن وأجلها خطرا هي تلكم الفتن التي تتلبس بلباس الدين وتتدين بدين الإسلام وتظهر السنة والنسك والعبادة لكنها على غير السبيل وعلى غير سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قد وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها أشد التحذير حتى قال بعض العلماء أنه لم يرد في فرقة من الفرق وجماعة من الجماعات في التحذير لأكثر من فرقة الخوارج فقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد عن 40 حديثا رويت عنه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه الفرقة عباد الله إنها تتغير وتتشكل وتتغير من زمان إلى زمان ويتغير رجالها لكن فكرها واحد وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث فيها منها قوله عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا به أنتم ولا آبائكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه الإمام مسلم بيّن عليه الصلاة والسلام أن في آخر زمان هذه الأمة سيخرج من الدجالين الكذابين برواية الأحاديث مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بحديث لم نسمعها ولم يسمعها آباؤنا من قبل يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام يريدون بذلك إظهار التدين والنسك والعبادة والتمسك بدين الله وهم ليسوا على ملة الله بل أرادوا فتنة المؤمنين لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم وحذرنا وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من بني جلدتنا قوم يتكلمون بألسنتنا من تبعهم واختفى أثرهم قذفوه في أوحار الضلالات وتكفير المجتمعات واضطراب الأمن والخروج على الولاة فيتحول الشاب اللطيف من ألطف ما يكون إلى أشرس ما يكون من الخلق وأداة هدم لبنا وتخريب وتدمير وتكفير وتبديع بدعوى الجهاد بما يعود بالشر عليه وعلى أولاد وعلى أهله وعلى أوطانه وعلى مجتمع وعلى مجتمعه، فيكون أداة هدم وتخريب وأشرس ما يكون بدعوى التعبد لله لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن والله هو بريء، لكن والله دين الإسلام بريء من هذه الأفكار الضالة. قال صلى الله عليه وسلم إن للتأكيد والتوكيد، قال إن بعدي من أمتي، يعني ليسوا كفارا، ليسوا أمورا خارجية لا يتكلمون بالأعجمية، وإنما هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن من بعدي أمتي قوم يقرؤون القرآن، إذن يتعبدون وعندهم تلاوة وتعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال يقرؤون القرآن، لكن مشكلتهم أين؟ قال لا يتجاوز حلاقيهم، يعني ليس لهم من قراءتهم القرآن لا أجرا ولا تعبدا ولا اتباعا، وإنما يقرؤون فقط في اللسان لا يتجاوز حلقهم، وليس لهم أجورا في تلكم العبادة. قال يخرجون من الدين. من هذا الحديث أخذ بعض العلماء تكفير الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون من دين الإسلام. قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. رواه الإمام مسلم. عباد الله، في هذا الحديث عدة أوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء الخوارج يتعبدون ويتنسكون، حتى جاء عنه عليه الصلاة والسلام يكلم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، يكلم الصحابة رضي الله عنهم قائلا لهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم وصيامكم عند صيامهم، يعني الصحابة على جلالة قدرهم وعلو عبادتهم يحقر أحدا من أحد من الصحابة عبادته وصلاته وصيامه وقراءته للقرآن أمام عبادة الخوارج وقراءة الخوارج وتنسك الخوارج، لكنهم ليسوا على سبيل المؤمنين. هم نعم قد يستدلون بالآيات والأحاديث، لكن ليس على مراد الله ولا على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا تزال يا عباد الله هذه الفئة الضالة وهذه الفرقة المنحرفة تخرج من فترة إلى فترة ومن زمان إلى زمان، تختفي ثم تعود، تختفي ثم تعود، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كلما خرج لهم قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. رواه ابن ماجة والحسن وصححه الألباني. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج لهم قرن قطع، كلما خرج لهم قرن قطع، كررها 10 مرات، ثم قال حتى يخرج في أعراضهم الدجال. نعم يا عباد الله، هذه الفرقة يتغير رجالها وأشكالها وزمانها، لكن لا يتغير فكرهم ومنهاجهم وأوصافهم وأدلتهم وطريقتهم. لذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة وصفها بأوصاف تزيد عن 40 حديثا، ولم يسمها صلى الله عليه وسلم في حديث إلا حديثا واحدا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وإنما في بقية الأحاديث لم يتعرض لتسميتها، لأنها تخرج من زمان إلى زمان باسم جديد وأشكال جديدة ورجالات جديدة، وأفكارهم هي هي، عاداتهم هي هي، طريقتهم هي هي، لا يتغيرون بأفكارهم ومنهاجهم وسبيلهم، تكفير للمجتمعات وإضرارا بالممتلكات وخروجا على الولاة تقتيلا وتشريدا، غدرا وخيانة، تدمير وتفجير، حتى بيوت الله لم تسلم منهم في التدمير والتخريب والتفجير. ومع هذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة وأحاديث عظيمة نأخذ منها على سبيل المثال. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغارا في السن، ليس فيهم من تجاوز الستين، وإن قد يكون من تجاوز الستين منهم، لكن الغالبة الساحقة العظيمة منهم هم حدثاء أسنان. تجدهم في سن الزهور من الشباب، دون العشرين، في العشرين، في الثلاثين، في الأربعين، ليس فيهم من هو عاقل ينظر لما يترتب من أفعالهم من فساد وتدمير. قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هكذا أحلامهم سفيهة ومقاصدهم سخيفة، يريدون ويريدون بتغيير المنكر، فيترتب على تغييرهم منكرا أعظم منه، فيقتلون ويفجرون ويخربون ويدمرون بدعوى التقرب إلى الله والعبادة والجهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. إذن عندهم أدلة يستدلون بها، يقولون قال الله، قال رسول الله، لكن ليس على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الأدلة يستخفون ويسحرون عقول أتباعهم فينقادون لهم كأنهم لا يعقلون، بل هم فعلا لا يعقلون. قال: يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن من قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. دعواهم يا عباد الله الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا شعارات براقة ودعوات جميلة وحماس. نريد الجهاد في سبيل الله، نريد إقامة كتاب الله، تحكيم الدين، الشريعة الشريعة. وماذا يترتب على هذه الدعوات البراقة وهذه الأفكار الجميلة، هذه الدعوات الجميلة؟ ما يترتب من وراء هذه الأفكار الهدامة؟ يترتب عن فعلهم ودعواهم المنكر العظيم، وقتل وغدر وتبديع وتكفير وخروج على حكام المسلمين. قتلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتطوروا وركبوا السورة واقتحموا البيت وطعنوه وهو يقرأ كتاب الله، خرجوا على علي رضي الله عنه فقتلوه وهو خارج إلى المسجد لصلاة الفجر يأمر الرعية الصلاة الصلاة، فجاءه الغادر عبد الرحمن بن ملجم فطعنه من خلفه غدرا وخيانة وخروجا على الولاة. كفروا الصحابة رضي الله عنهم، عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وغيرهم، ومن رضي منهم بهؤلاء الرجال كفروهم وخرجوا عليهم. إذن هم هدم وتدمير وتخريب وتفجير يستغلون يا عباد الله وسائل التواصل الإلكترونية، حتى في الألعاب الإلكترونية، لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الرجل العاقل الحازم الذي قد كبر عن دخول هذه الألعاب لا يتغير فكرهم بأفكارهم، ويعرف ضلالهم من قولهم، وإنما أرادوا النشأ الصالح، الرعية الصغيرة، هؤلاء الشباب أرادوا غسل عقولهم، فيدخلون إلى الألعاب الإلكترونية ويروجون هذه الأفكار الهدامة غسلا وسحرا وتدميرا لعقول الشباب وأفكارهم. فإياكم وإياهم، لم يسلم منهم بيت الله المحرم المعظم مكة، ولم يسلم منهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا بهذا وهذا تفجيرا وتدميرا وتخريبا، بدعوى ماذا؟ بدعوى العبادة والجهاد والقرب لله سبحانه وتعالى.
أبدعوى العبادة لله والجهاد في سبيل الله تقتل الأبرياء، يقتل الأبرياء وتهدم بيوت الله ويقتحم حرمة مساجد الله حتى بيت الله الحرام أرادوا تدميره. أبدعوى الجهاد يقتل الولد أباه وأمه بطعن بالسكين وبأشنع فعل تنفر منه كل فطرة سوية، حتى الكفار يشنؤون من هذه الأفعال وهذه الأفكار. فإياكم يا عباد الله وإياهم، وعليكم متابعة أبنائكم والمناقشتهم والتلطف معهم وعرض هذه الأفكار عليهم من باب التحذير والتخويف والتنبيه، ومن تابعتهم حتى فيما يلعبون وفيما يدخلون من هذه الوسائل الدمارة التي دمرت كثيرا وكثيرا من الأخلاق الفاضلة والعقائد السليمة والأفكار والأفكار الجميلة إلى تدمير هذا كله. فأصبح عندنا جيلا يخرج فيما بعد يكونون أولياء للبيوت وأولياء للأمور وهم بلا عرف ولا دين ولا فكر جميل ولا عقيدة ولا غيرة ولا مروة ولا رجولة لأي أمر تنشئون أولادكم وأبنائكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد عباد الله، فإن على الوالدين مسؤولية عظمى أخذ الله جل وعلا عليهم فيها الميثاق والأمانة، وإياكم وخيانة الأمانة، فإن من أعظم الخيانة أن تخون ما ولاك الله عليه من تربية الأبناء والبنات. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. رواه النسائي وصححه الألباني. عباد الله، فتابعوا أولادكم واحذروا من هذه الأفكار، فربما يخرج ابنك الذي من صلبك فيتجرع عليك بالقتل والغدر والتدمير. فاحذر أن يكون في بيتك من هو أداة هدم لك وهدم لمنزلك وهدم لوطنك. فاحذروا وتابعوهم، وخذوا يا عباد الله بعض الوسائل التي تنجي من هذه الأفكار الهدامة وهذه الأمور المدمرة. سبل الوقاية عباد الله كثيرة جدا، منها وأهمها الاعتناء بالعقيدة الصحيحة التي تبنى على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، موافقة لرأي الصحابة فيما يتوجهون إليه ومن تبعهم. إذن قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أعلم الأمة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واصفا هؤلاء الخوارج لما خرجوا وكفروا الصحابة، قال: يعمدون إلى كتاب الله فيأخذون آيات هي نزلت في المشركين فينزلونها على المؤمنين. وهكذا طريقة الخوارج من قديم الزمان في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يستدلون من القرآن ويأخذون آيات نزلت بالكفار والمشركين فينزلونها على عباد الله المؤمنين فيكفرونهم ويقتلونهم ويستحلون دماءهم وأعراضهم. ثانيا، الحذر، كل الحذر والبعد عن البدع والضلالات والشبهات والشهوات. ثالثا، تعليم الأبناء والناشئة العلم الشرعي المبني على الدليل على فهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. رابعا، الأخذ عن العلماء الكبار الراسخون في العلم الذين مرت عليهم كثيرا من الفتن والملاحم وثبتوا فيها ثبوت الجبال مختفين فيها نور الوحي بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا الحذر، كل الحذر من رفيق السوء الذي يأمر بالمعروف ظاهرا وبالسوء والمنكر باطنا، يريد النصح وليس يظهر النصح ولا يريد النصح ولو أقسم على ذلك، كما قسم قائدهم الأول إبليس لأبينا آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام حينما قاسمهما، قال ربنا سبحانه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قد يظهر رفيق السوء أنه أراد النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن تحت هذه الشعارات تدميرا وتخريبا وتكفيرا وتبديعا وخروجا على الأمة وخروجا على الحكام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. سادسا من أسباب الوقاية القراءة في سبب ضلال الخوارج في زمانهم الأول وخروجهم على حكام المسلمين مثل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكيف كان موقف الصحابة رضي الله عنهم في رد شبهاتهم ورد كثيرا ممن اغتر بقولهم، مثل مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما ذهب للخوارج وناظرهم وكان عددهم 4000 مقاتل أرادوا قتال علي رضي الله عنه ومن معه، فناظرهم عبد الله بن عباس في الآيات التي يستدلون بها فبين سبب نزولها وبين المراد من نزولها على فهمه رضي الله عنه وعلى فهم جل الصحابة رضي الله عنهم، فما أن رجع منهم إلا وكان معه نصف القوم 2000 رجل. 2000 رجل رجعوا عن قولهم وعن عقيدتهم لأنهم هكذا هم سفهاء أحلام حدثاء أسنان. سابعا كثرة الدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى الذرية والأولاد من هذه الأفكار الهدامة. قال ربنا سبحانه اهدني، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وكان نبي الله إسماعيل بن إبراهيم يكثر من الدعاء، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكثر من قول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك أن تحفظ لنا ديننا وأمننا وأماننا وأوطاننا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وشابات المسلمين وشباب المسلمين من كل فتن يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.